صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيا راكبا أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربعين تجافي الأباطح حزن الحزوم تجرعها حزن الأجرعين لمعت نار طور الغريب. فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدسي أبي الحسن الآية. ويا خطب دائرة الآية الآية اجمعي فعدت أم الخطوط تقعقع في ضنك المايا المايا وغلة أحشاه لم تنقى لم تنقى يا أثير نقعها يا حسين قضى غلة أحشاه لم تنقى يا إذا قعد الشيء مرسول صدره فما لقعودك من موضع إذا قعد الشيء مرفوع صدره فما
كمين موضع إلى ما وأهلا يا 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 في مهلك وشمل بناتك لام يجمع أقام القطيع على رأسها مقام الملاءة والملفى تنادي أخاها حجاب الصون في أمان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن العلاقة الزوجية المرتكزة على أداء الحقوق المتبادلة من الطرفين. وحديثنا عن هذه النقطة في محاور ثلاثة. المحور الأول في تعريف الحق وآثاره، والمحور الثاني في بيان المعيار في العلاقة الزوجية، والمحور الثالث في حقوق الزوجة العاملة. نجي الآن إلى المحور الأول. نحن عندما نتحدث عن حقوق الزوج أو حقوق الزوجة، ما هو تعريف الحق وما هي الآثار المترتبة على الحق؟ هذا بحث فقهي أتعرض له بشكل مختصر. الحق بحسب المصطلح القانوني هي سلطنة يمتلكها الإنسان على عين أو عمل أو شخص من الأشخاص. مثلا أضرب أمثلة. الإنسان إذا سبق إلى مكان في المسجد، دخل المسجد وحجز مكانا، حجز مكانا بنفسه أو بشيء من أمتعته، هذا الإنسان يكون له حق السبق في هذا المكان. معنى حق السبق يعني شنو؟ أن له سلطنة على هذا المكان. هو لا يملك المكان، المكان مسجد والمسجد محرر عن الملك، ولكن له سلطنة على المكان. معنى السلطنة يعني أنه لا يجوز مزاحمته في هذا المكان ما دام المكان قد حجز، قد سبق إليه، فلا يجوز مزاحمته، لا يجوز لشخص آخر إبعاده والصلاة مكانه، لا يجوز مزاحمته في هذا المكان من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
هذا هنا سلطنة على عين. احيانا السلطنة تكون على عمل من الاعمال. اضرب لك مثال، مثلا خيار الغبن. شنو معنى خيار الغبن؟ يعني انا الان من اروح مثلا الى السوق اريد ان اشتري جهاز، اقترب جهاز فيديو مثلا، امامي والله سوق كاملة، اقترب امامي 5 محلات تبيع اجهزة الفيديو. انا دخلت محل من هذه المحلات، اشتريت جهاز الفيديو ب2000 ريال او احنا نقول 200 ريال يصير حتى يصير مناسب. مثلا اشتريت جهاز الفيديو ب200 ريال، زين خرجت سألت المحلات الاخرى عن القيمة السوقية لهذا الجهاز، تبين ان القيمة السوقية 100 ريال مثلا او 150 ريال، يعني انا اخذ علي 50 ريال زيادة، صح؟ يقول الفقهاء لك الخيار، يعني لك خيار ان تفسخ المعاملة، تسمى خيار الغبن. يعني من حقك، الخيار حق، الخيار هو حق، من حقك ان ترجع الى صاحب المحل وتفسخ المعاملة. اذا انا فسخت المعاملة ارجع المبلغ اليه وخذ جهازك، ما لم تأخذ الثمن السوقي، ما لم تأخذ القيمة السوقية. لو ان صاحب المحل هذا قال له خلاص انا بعتك، لو ان صاحب المحل هذا وانت فسخت المعاملة يعتبر تصرفه في الثمن تصرفا محرما بعد فسخك للمعاملة. اذا لك حق في الفسخ، يعني لك سلطنة على هذا العمل وهو فسخ المعاملة او امضاؤها. السلطنة على فسخ المعاملة او امضائها يسمى حق الخيار. واحيانا تكون السلطنة على الشخص، مثل الزوجة بالنسبة الى زوجها او بالعكس. الزوجة لها حق النفقة على الزوج، يعني من حقها على الزوج ان ينفق عليها، يهيئ لها اللباس والمسكن والمأكل والمشرب اللائق بها، زين؟ هذه المرأة من حقها على الزوج النفقة. ايش معنى من حقها؟ يعني لها سلطنة شرعية على الزوج، على هذا الشخص ان ينفق عليها، فاذا لم ينفق عليها فهو مدين. يعني تقدر الطالبة حتى بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، لو ما انفق عليها 20 سنة تقدر الطالبة بنفقة 20 سنة. يعني ذمته مشغولة بدين لها وهو مقدار النفقة التي لم ينفق عليها. اذا الحق هو سلطنة، اما على عين كحق السبق، او على عمل كحق الفسخ، او على شخص كحق النفقة، حق الزوجة على زوجها، هذا يسمى بالحق. الحق له آثار عند الفقهاء، يعني الفقهاء يفرقون بين الحق وبين الحكم. يقول لك عندنا حق وعندنا حكم، والحق يختلف عن الحكم لأن الحق له آثار لا تترتب على الحكم. ما هي هذه الآثار؟ الأثر الأول أن الحق يسقط بالإسقاط والحكم لا يسقط بالإسقاط. من حق الزوجة على زوجها النفقة، لو أسقطت ذلك قالت أنا أبرأت ذمة زوجي من النفقة، يسقط الحق بإسقاطها. أما مثلا غيبة الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن لا تجوز غيبته. لو قال اغتابوني، وجاء إنسان مؤمن قال اغتابوني بكيفكم، هل يجوز غيبته؟ لا، لا يجوز. هذا ليس حقا له وإنما هو حكم. يعني الشرع الشريف يرى أن كرامة الإنسان المؤمن بأن لا يغتاب حتى لو هو أسقط حقه. ليست المسألة مسألة حق، المسألة مسألة حكم، والحكم الشرعي لا يسقط بالإسقاط. الأثر الثاني هو النقل.
بعض الحقوق كاملة للنقل، يعني اقدر انقلها مني الى غيري. مثلا افترض حق التحجير، انا من اجل ارض مواد، ارض مواد يعني ارض خارج المدن، ارض صحراء مواد، هذه الارض المواد ليست ملكا لاحد، اليس كذلك؟ انا اجي احجرها، يعني اجي اخلي عليها حاجز سور، اذا اخلي عليها سور معين يصير لي حق في الارض وهو حق التحجير. لو جاء شخص وقال ارفع يدك عن حقك مقابل مبلغ معين، يجوز لي ان انقل حق التحجير من نفسي الى غيري مقابل شنو؟ مقابل مبلغ معين، يعني ارفع يدي عن الحق مقابل اعطاء مبلغ معين، هذا لا مانع منه، الحق يقبل الانتقال، هذا النوع من الحق يقبل الانتقال. الاثر الثالث ان الحق قد يقبل الانتقال عن طريق الميراث. مثلا مثل ما قلنا انا اشتريت بضاعة باكثر من قيمتها السوقية، اشتريتها ب2000 وهي تسوى 1000، لو مات المشتري هل لوارثه حق الخيار؟ نعم لوارثه حق الخيار، يعني ينتقل الخيار من الاب الى الولد، من المورث الى الوارث، فهنا الحق قد ينتقل عبر الارث كما هو رأي بعض الفقهاء. اذا الحق يتميز باثار ثلاثة: سقوط، انه يسقط بالاسقاط، انه يمكن نقله، انه يمكن انتقاله عن طريق الارث. هذا ما اردنا بيانه من نسبة الى تعريف الحق وتعريف اثاره كنبذة فقهية عن ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. الان نجي الى المحور الثاني، العلاقة بين الزوج والزوجة، هل المعيار فيها المعيار الوظيفي او المعيار فيها المعيار العاطفي؟ كيف نفرق بين المعيار العاطفي والمعيار الوظيفي؟ انا الان عندما اكون موظف في مؤسسة او في شركة من الشركات، تربطني في هذه الشركة بيني وبين رئيسي علاقة معينة، صح؟ لرئيسي حقوق علي ولي حقوق على رئيس الشركة. انا موظف وانت موظف، لي حقوق عليك كزميل في الوظيفة وانت لك حقوق عليك كزميل. علاقتنا كزميلين في الوظيفة هل هي علاقة مبنية على المعيار العاطفي؟ لا، مبنية على المعيار الوظيفي. الشركة لها قانون، كل انت تطبق القانون وانا اطبق القانون، فالعلاقة بيننا علاقة وظيفية بحتة، علاقة قانونية مجردة وليست علاقة عاطفية ولا علاقة إنسانية، صح لو لا؟ عندما نأتي لعلاقة الأم برضيعها، الأم تضع ولدها، بمجرد أن تضع الولد تتشكل علاقة بين الأم وبين هذا الرضيع، لهذا الرضيع حق الإرضاع، لهذا الرضيع حق المعاملة، لهذا الرضيع حق التربية، فهناك علاقة بين المرضع، بين المرضعة والرضيع، بين الأم وولدها. ما هو المعيار في هذه العلاقة؟ هل هو معيار وظيفي أو هو معيار عاطفي؟ طبعا المعيار هو شنو؟ عاطفي. يعني لو ان الام ارادت ان تتعامل مع الرضيع معاملة قانونية، معاملة وظيفية، هذا الرضيع تاخذه تخليه منامة، اذا امض به العطش اعطته بمقدار ما يرفع عطشه وبعدين ترجعه، اي كلام اخر يقول له اسكت انا موظفة، وبما اني موظفة زين فانا ادي وظيفتي بمقدار الوظيفة مو اكثر. لو تعاملت الام مع الطفل معاملة وظيفية، هل يمكنها تربيته؟ هل يمكنها تغذيته؟ غير ممكن. علاقة الأم بولدها علاقة مبنية على المعيار العاطفي لا على المعيار الوظيفي. هنا نسأل علاقة الزوج بالزوجة هل المعيار فيها هو المعيار العاطفي أو المعيار فيها هو المعيار الوظيفي؟ هل أن الزوجة موظفة عند الزوج أو الزوج موظف عند الزوجة أو هما موظفان في شركة الأسرة ومؤسسة الأسرة فعلاقاتهما علاقات قانونية علاقات وظيفية، أم أن علاقة الزوجين أكبر وأعمق من العلاقات الوظيفية والقانونية؟ نحن هنا نقول المعيار في علاقة الزوج بالزوجة المعيار العاطفي الإنساني وليس المعيار الوظيفي، وذلك لوجهين نذكرهما. الوجه الأول قرآننا كتابنا القرآن الكريم كيف يتحدث عن العلاقة الزوجية. القرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظوا التعبير القرآني تعبير دقيق، ما قال خلق لكم أزواجا، كان بإمكانه أن يقول ومن آياته أن خلق لكم أزواجا، قال أن خلق لكم من، ليش تعبير من أنفسكم؟ لماذا القرآن يعبر بهذه الكلمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ التعبير بالأنفس للإيحاء بعمق العلاقة، للإيحاء برسوخ العلاقة، للإيحاء بتجذر العلاقة، كأن علاقة الزوج بالزوجة كعلاقة الإنسان بنفسه. علاقتك بزوجتك كعلاقتك بنفسك، هي من نفسك. انظر الى ما يقوله الرسول محمد الرسول عندما يقول حسين مني، ليش يقول مني؟ تعبير عن عمق العلاقة، يعني ان علاقتي بالحسين كعلاقتي بنفسي كعلاقتي بقلبي، هو جزء مني. عندما يخاطب الإمام عليا يقول علي مني وأنا منه، سلمه سلمي وحربه حربي، يقول العلاقة بيني وبين علي كالعلاقة بيني وبين نفسي تماما. إذن التعبير من أنفسكم إشارة إلى قوة العلاقة وأن المعيار فيها هو المعيار الإنساني وليس المعيار الوظيفي، ولأن الزوج بالنسبة إليك بمثابة نفسك لذلك يترتب عليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. هذه آثار آثار عمق العلاقة، وجعل بينكم مودة ورحمة. القرآن الكريم عندما يتحدث عن العلاقة الزوجية تلاحظ مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الإنسان لماذا يحتاج إلى اللباس؟ تحدثت أنا في الليلة السابقة، نقلت عن الدكتورة زينب عبد الحفيظ الفرغلي في كتابها الاتجاهات الملكية لدى الشباب، اللباس إلى فلسفة خاصة في علم النفس الاجتماعي. اللباس هذا اللي قاعد تلبسه إلى فلسفة خاصة إلى معنى خاص. ليس اللباس هو ما تواري به عورتك. كثير من الناس يظن أن اللباس هو شيء نواري به عورتنا وانتهت القضية، لا، اللباس له فلسفة في علم النفس، فيه بحوث. اللباس يرمز إلى ماذا؟ يوحي بماذا؟ ما هي دلالات اللباس؟ القرآن الكريم عندما يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يشير إلى دلالات أخرى. اللباس كما ذكرنا في الليلة السابقة، اللباس كما يقول أخصائي علم النفس الاجتماعي، اللباس تعبير عن الذات.
لباسك يعبر عن ذاتك.
يعني شلون يعبر عن ذاتك؟
يعني أناقتك إذا تلبس لباس أنيق هذا يعبر عن ذاتك، أنك تملك حسا جماليا، تملك ذوقا جماليا، ولذلك لباسك الأنيق يكشف عن ذاتك، يكشف عن شخصيتك. اللباس يرمز إلى شيء،
مثلا اللباس يرمز إلى الانتماء. رجل الدين يلبس لباس خاص ليش؟
يوري عورته؟
لا، رمز للانتماء، انه ينتمي الى مؤسسة معينة. الجندي يلبس لباس معين لماذا؟ رمز للانتماء الى مؤسسة معينة. لذلك ذكرنا في الليلة السابقة حجاب المرأة المسلمة مو شكل، حجابها رمز. الحجاب رمزا للحضارة الإسلامية. الفتاة المسلمة عندما تتحجب الحجاب ليس شكلا بل هو رمز للحضارة الإسلامية، للثقافة الإسلامية، للكيان الإسلامي. إذن اللباس له مداليل رمزية، له فلسفة رمزية خاصة. لذلك القرآن الكريم يقول زوجتك رمز لك وأنت رمز لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زوجتك تفصح عن شخصيتك.
إذا كانت زوجتك مؤدبة رزينة وقورة عفيفة تكشف عن شخصيتك أنت، أنت إنسان عفيف وقور،
نقلت إليها هذه العفة والوقارة والأدب. زوجتك إذا كانت إنسانة سوية ما تعيش اضطراب في المشاعر، ما تعيش اضطراب في العواطف، ما تعيش توتر في الأعصاب. زوجتك إذا كانت مستقرة سلوكا وعقلا وأدبا معنى حياتك الزوجية حياة مستقرة. زوجتك تعبر عن شخصيتك. إذا رأى الناس زوجتك إنسانة اجتماعية مستقرة في أدبها، مستقرة في سلوكها، مستقرة في معاملاتها، قرأوا من خلال شخصية زوجتك شخصيتك أنت. تقرأ شخصيتك من خلال زوجتك، تعرف أنك إنسان مستقر عاطفيا، مستقر أسريا، مستقر بحسب معاملاتك مع الأسرة. إذن زوجتك لباس يعبر عن شخصيتك كما يعبر لباسك عنك. وزوجتك، وكما أن اللباس زينة فزوجتك زينة. الإنسان أحيانا يلبس ليتزين. زوجتك زينتك وأنت زينة لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن القرآن ما يتحدث عن علاقات وظيفية وعن علاقات قانونية، قاعد يتحدث القرآن عن علاقات عاطفية إنسانية أعمق وأدق وأقوى من هذه العلاقات القانونية. شوف لاحظ القرآن تعبير مشترك بين الرجل وبين المرأة. مثلا القرآن عندما يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، مو أول مرة يضربها، لا أكو مراحل. واللاتي تخافون نشوزهن، أول شيء شنو؟ فعظوهن، هذه النصيحة هي الدرجة الأولى. واهجروهن في المضاجع، هذه الدرجة الثانية. واضربوهن، هذه الدرجة شنو؟ الثالثة. فإن أطعنكم فما لكم عليهن من سبيل، إن الله كان عليا كبيرا. مثل ما يتعبر عن الزوجة بأنها ناشز، يعبر عن الزوج بأنه أيضا ناشز. أكو بعض الناس يفكر لا، النشوز بس المرأة، بس المرأة هي اللي تصير ناشز، أما الرجل ما يصير ناشز. لا، القرآن يعبر عن الرجل عن المرأة. مثل ما قال واللاتي تخافون نشوزهن، يوم يتحدث عن المرأة عن الرجل ماذا قال؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، كما أن الزوج ينشز كما أن المرأة تنشز الزوج أيضا ينشز، لا فرق بينهما. كما أن المرأة إذا هجرت الزوج وقطعت العلاقة العاطفية فهي ناشز، الزوج أيضا إذا هجر الزوجة وقطع العلاقة العاطفية فهو رجل ناشز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. إذن بالنتيجة القرآن الكريم كما يذم نشوز المرأة فهو يذم أيضا نشوز الرجل، لا فرق بينهما من هذه الناحية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لنرجع الآن إلى علماء النفس. كما طرحنا دليلا قرآنيا على أن العلاقة بين الزوجين علاقة إنسانية لا علاقة وظيفية، فهناك دليل علمي من خلال علم النفس يبين لنا أيضا أن العلاقة بين الزوجين علاقة إنسانية، علاقة عاطفية وليست علاقة وظيفية. علماء النفس يقولون المعيار الأساس في استقرار العلاقة، إذا تريد أنت العلاقة تبقى مستقرة بينك وبين زوجتك، المعيار الأساس في استقرار العلاقة قراءة الشخصيتين، أن أقرأ شخصية الزوجة وهي تقرأ شخصيتي. الزواج بدون ثقافة لا يفيد، لابد من ثقافة، لابد من أن أقرأ شخصية الزوجة والزوجة تقرأ شخصيتي، لابد أن أتفهم الزوجة والزوجة تتفهم شخصيتي، كل منهما وظيفته من أجل استقرار الحياة قراءة شخصية الآخر. شلون؟ أنت الآن خذ كتاب، هذا كتاب ترى مفيد، أنا أنصح المتزوجين والمتزوجات بقراءة هذا الكتاب، العلاقة الحميمة بين الزوجين للدكتور الحناوي. هذا جدا كتاب مفيد يتطابق مع الأحاديث الشريفة الواردة عن محمد وأهل بيته. يتحدث عن مقاييس استقرار العلاقة وعن مقاييس قراءة الشخصية. كن انت قبل ما تتزوج تقرأ عن المرأة، شنو شخصية المرأة، شلون عواطف المرأة، شلون انفعالات المرأة، شلون طموحات المرأة، شلون تطلعات المرأة. المرأة ايضا قبل ان تتزوج تقرأ عن الرجل شخصيته وانفعالاته وطموحاته ومواقع قراره ومواقع ضعفه ومواقع قوته، كل منهما يقرأ عن الاخر. مو تخبطك وانتهت القضية، يقدمان على الزواج كيفما كان، وبالتالي اذا حصل فشل واذا حصل اضطراب واذا حصل اختلاف وتحول البيت الى جحيم مستعر بدأ يشكو كل منهما من الاخر. من الاول كان المفروض ان يقرأ كل منكما عن شخصية الاخر وان يثقف نفسه عن الاخر حتى يعيش علاقة تبادل وعلاقة تعامل انساني. مثلا يذكر صاحب هذا الكتاب مسألتين مهمتين ثبت إليهما. المسألة الأولى، ما هو دافع الرجل نحو المرأة وما هو دافع المرأة نحو الرجل؟ يقول الدكتور الحناوي: الرجل أناني بطبعه. لا تزعلوا أيها الرجال، هذا شيء واقعي، ترى نتحدث احنا بشكل واضح، ما بها غبار. الرجل أناني بطبعه، لا يفكر إلا في نفسه، يفكر أن يأتي إلى البيت غذاؤه جاهز، صح؟ ويكون الطبخ ممتاز صح، وان ياكل وان ينام بعد الغداء براحه، وان لا يعكر الاولاد صفوه، وان لا ينغصوا عليه هدوءه واستقراره، اليس كذلك؟ يفكر في راحته دائما. المهم ان يرجع من العمل مرتاحا، وان ياكل مرتاحا، وان ينام مرتاحا. المهم انا راحتي، المهم انا بطني ونومي وفراشي ووسادتي وكل حالاتي وانفعالاتي، ان يؤمن لي الراحة التامة. الزوج بطبعه انسان اناني. طيب، هل يبقى الزوج على الانانية الى الاخير، او المرأة تقدر تغير؟ تقدر المرأة تغير، بيدها المفتاح. المرأة بيدها مفتاح التغيير، حتى لو كان الرجل انانيا بطبعه، المرأة بيدها ان تحول هذه الانانية الى غيرية، ان تحول هذا الرجل الاناني الى انسان متفاعل، الى انسان منفتح. بيدها المفتاح. المرأة مو سهلة، تقدر تسوي كل شيء. شلون؟ المرأة اذا ارادت ان تحول الرجل من انسان اناني الى انسان منشرح منفتح متفاعل معها، عليها ان تضرب على الوتر الحساس، وتر الشخصية. الرجل معجب بشخصيته، ودائما ينظر لنفسه انه هو رب الاسرة وقائد الاسرة. المرأة تقدر تستغل هذا الوتر الحساس عند الرجل، فتركز على شخصية الرجول عنده. انت ابونا، ما لنا غنى عنك، ومال شسمه المشاكل اللي يعني حلالها، ومال الملاحم اللي اهلها، ها؟ واحنا ما نستغني عنك، وانت قائد الاسرة، وانت يعني عندك طاقات جبارة، انت عندك قدرات عجيبة، ليش ما تستغل طاقاتك وقدراتك؟ انا اشوف عندك يعني ذكاء متميز. وهكذا المرأة اذا مشت على الوتر الحساس عند الرجل، احس الرجل بانها معجبة بشخصيته، ومعجبة بموقعه في الأسرة. وإذا أحس الرجل من المرأة هذه المعاني وهذه المضامين، بدأ يعشقها ويتعلق بها لأنها معجبة به، وبالتالي فهو يصرف معها وقتا كثير، يقعد يسرسر وياها ساعة، لأنه يعرف سرسرة هذه لها ثمن عظيم عندها، صح لا؟ كلما ثرثر معها فهذه الزوجة تقدر شخصيته وثرثرته، وتعتبره انسانا عظيما في كل ما يصدر منه. المرأة اذا حافظت على حس القيادة وحس الرجولة عند الرجل، استطاعت ان تحوله من انسان اناني الى انسان منفتح منشرح معها ومع اسرتها. والعكس، المرأة ما هو طبعها؟ المرأة طبعها العطاء وهي صغيرة. المرأة ليست انانية بطبعها، هي بطبع من دون اي افلات ومن دون اي دليل على انها بذلت واعطت عصارة اتعابها ورواتبها في سبيل انعاش الحياة الاسرية. هنا ما هو الحل؟ حل لهذه المشكلة، مشكلة استغلال بعض الازواج لثروات الزوجات، ما هو الحل؟ الحل من اول يوم يا اختي استيقظي. انت من اول يوم سواء اعطيت هذه الاموال لزوجك كهبة، او اعطيتها وياه كقرض، من اول يوم يكتب هذا. صح تقول هي لا زوجي وعيب نكتب، لا، الكتابة توثيق رسمي لحل المشاكل المستقبلية. افترض مثلا افترض هذه الزوجة ما اختلفت مع زوجها لكن توفي وزوجها شنو ما زال حيا وطالب ابوها وامها بميراثها صح هي ما كان بينها وبين زوجها خلاف لكنها توفيت في حياة زوجها جاء ابوها وامها ميراثان منها جاء ابوها وامها يطالبان قالوا له حق في البيت نطالب له حق في العرض نطالب به له حق في السيارة نطالب به ماذا ما هي النتيجة اذا لابد من توثيق هذه الامور لابد من توثيقها من اول الامر اي مبلغ تدفعه الزوجة ولو درهما ولو 100 بيتة ولو ثلث واحد تدفعه للزوج يكون هناك كتابة مشتركة موثقة بينها وبين الزوج انها دفعت مبلغ كذا هبة لزوجها حتى لا يطالب حتى لا تطالب به بعد ذلك او انها دفعته كقرض فهو ضامن له اذا بالنتيجة لابد من توثيق هذه المصارف ما اقول واجب شرعا لكنه طريقة لماذا لسد باب النزاع لسد باب الخصومة لسد باب الاختلاف لابد للمرأة من توثيق مقدار الأموال التي تدفعها إلى الزوج هذا المشكلة الأولى المشكلة الثانية هي مشكلة برود العاطفة المرأة التي تعمل خصوصا إذا كانت طبيبة عملها يؤثر مو بس على جسدها يؤثر على جسدها حتى على عواطفها ومشاعرها المرأة إذا كان عملها يستغرق يومها فهو يستغرق عقلها ويستغرق مزاجها ويستغرق عواطفها فترجع الأم إلى البيت ليس عندها أي قدرة لا جسدية ولا حتى نفسية لا لزوجها ولا لأولادها وهنا يبدأ البرود العاطفي المرأة ما عندها مشاعر ما عندها قدرة ما عندها مشاعر تعطيها للزوج الزوج هم تعبان وجاي من العمل تعبان هم ما عنده مشاعر ويبدأ البرود العاطفي وتصير حياتهم حياة جافة حياتهم تعيش حالة من البرود العاطفي ونتيجة هذا البرود يا اخوان نتيجة خطيرة ان الرجل يفكر في ماذا يفكر في خارج الاسرة خلاص لان الرجل لا يرى مشاعر لا يرى عواطف لا يرى بسمة لا يرى استقبال يبدأ الرجل يفكر في خارج الاسرة يعني يبدأ الرجل يفكر كيف يشبع غريزته الجنسية والعاطفية من خارج الاسرة ويبدأ الرجل يعتبر زوجته مجرد وسيلة انجاب ليس اكثر من ذلك لانه لا تربطه بها مشاعر او عواطف ونفس الشيء بالنسبة للمرأة ترى حتى النساء المشكلة تأتي هذه المرأة اذا رأت الزوج يابس جاف معها ترى يقدر اي رجل اجنبي باسلوب عذب يختلف هذه المرأة والرجال قادرون على اساليب الخداع واللف والدوران بامكان اي رجل اجنبي يطلع على مأساة هذه المرأة يطلع على معاناة هذه المرأة وانها تعيش فعلا برودا عاطفيا مع زوجها بامكانه ان يستغل فيها ذلك يتحدث معها بالتليفون بكلمات معسولة وعذبة بعنوان يحل مشاكلها وبعنوان يخفف عن اعبائها وبعنوان يساعدها في التخلص من آلامها الى ان يجرها الى العلاقات الغير مشروعة فلا بد من تدارك هذه النقطة الأخيرة لا بد من تدارك هذه النقطة الخطيرة في الموضوع يعني لا بد للمرأة العاملة أن توزع الوقت وأن تخصص أوقاتا لها بحيث تتقرر
بالمشاعر، تتقرر بالعواطف لتبادل الزوج العواطف والمشاعر، وإلا فالنتائج خطيرة جدا. المشكلة الثالثة هي مشكلة الأولاد. إذا كان الوالد مشغولا بالعمل والمرأة أيضا مشغولة بالعمل، فهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى حنان، يحتاجون إلى عطف، يحتاجون إلى عناية وتربية. فإذا لم يجد الأبوين معنيين بهم، وإذا لم يجد الأسرة مهتمة بهم، يبدأ الطفل يشبع مشاعره من خلال التلفزيون، من خلال الإنترنت، من خلال مشاهدة الأفلام الإباحية. يبدأ الطفل يلجأ إلى وسائل غير مشروعة لإشباع عاطفته ولإشباع مشاعره، لأن الأسرة مشغولة عنه. إذن على الزوجين أن يفكرا قبل أن تنخرط المرأة في العمل، قبل أن تنخرط المرأة في الوظيفة، على الزوجين أن يفكرا في هذه الأخطار وفي هذه النتائج السلبية، وأن يقوما بالتعاون بينهما، توزيع الأدوار وتوزيع الأوقات وتنظيم الحياة الزوجية، بحيث يكون هذا التنظيم حافظا لتبادل المشاعر وتبادل العواطف، والمحافظة على المعايير والمقاييس الإنسانية في الحياة الزوجية. الأولاد ثم الأولاد. إذا دار الأمر، إذا شافت المرأة أن الأمر إما أن تضحي بالعمل أو تضحي بالأولاد، إذا دار الأمر هكذا، إما أن تضحي بوظيفتها أو تضحي بتربية أطفالها، فتربية أطفالها أهم وأولى، وهي المقدمة، لأنها بذلك هي بعملها تحقق مقاصد مرحلية، ولكن بتربيتها لأولادها تبني مجتمعا وتبني حضارة وتحقق مكاسب مستقبلية متواصلة ومستمرة. تربية الأبناء أهم. لذلك أنا رايح أتحدث عن التربية في ليلة من الليالي بشكل مفصل في الليالي الآتية إن شاء الله تعالى. تربية الأبناء هي الأهم إذا دار الأمر بين الوظيفة وبين التربية. لذلك عمن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بتربية الأبناء. لاحظ أنت اقرأ طفولة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن أول طفل في البيت النبوي الهاشمي. شوف شلون عناية الإمام علي وفاطمة بهذا الطفل، عناية بالغة تتجسد لك من خلالها ملامح التربية الإسلامية في مجال التعامل مع الطفل. لأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء وكباركم خير الكبار وشبابكم خير الشباب وصغاركم خير الصغار. حتى أطفالهم كانوا يتمتعوا بملكات ويتمتعوا بطاقات جبارة، حتى أطفالهم القاسم ابن الحسن عبد الله ابن الحسن يبادرون إلى نصرة الحسين بتلك الأبيات وبذلك الرجل المرتجل، مما يظهرون شجاعتهم ومما يظهرون وعيهم ومما يظهرون فهمهم للمرحلة التي يمر بها الحسين عليه السلام. من أطفالهم المعروفين بالتضحية والفداء ولدى مسلم بن عقيل. أولاد مسلم، أنت ممكن زرت العراق ويمكن رحت المسيب، ورا المسيب هناك تعطف وتدخل على قبتين خضراوتين صغيرتين هاتان القبتان الخضراوتان تحتهما يرقد يرقد شنو؟ ولدى مسلم ابن عقيل. أولاد مسلم ولدى مسلم ابن عقيل لما هجمت الخيل على المخيم واحترقت الخيام بالنار خرج هذان الطفلان من الخيمة والنار تلعب في ثيابهما. قال لزينب العقيلة، زينب العقيلة إما أمهما أو خالتهما، لأن أمهما زينب بنت أمير المؤمنين، إما زينب الكبرى أو زينب الصغرى، قال لها ماذا نصنع والنار تستعر في ثيابنا؟ قالت لهما بني محمد بني عبد الله اضربا فيما على وجهيكما في البيداء. وخرج الطفلان يقطعان الرمال ويقطعان التلال ليلة الحادي عشر من المحرم، يخيران في هذه الرمال الحارة إلى أن طلع عليهما الفجر. طلع عليهما الفجر وإذا هما في الكوفة أمام الكوفة، وصلا إلى حدود الكوفة، ماذا يصنعان وأين يذهبان وهما ما يدرون هما وفي أي مكان وقد أمض بهما العطش والظمأ؟ رآهما رجل من أهل الخير، قال من أنتما وإلى أين ذاهبان؟ قال نحن أولاد مسلم بن عقيل، أبونا مسلم بن عقيل وقد احترقت الخيام وفررنا على أنفسنا في البيداء. أخذهما معه، سمع عبيد الله بن زياد عنهما أمر بإحضارهما، جاء بهما إلى عبيد الله قال أيها السجان خذهما وقيدهما. تصورت اثنين ويتيمون، فقد أباهما مسلم في هذا البلد، أخذوهم قيدوهم غللوهم، قال ضعهما في السجن ومن طيب الطعام لا تطعمهما ومن لذيذ الشراب لا تسقهما، ضيق عليهما وألمهما. أخذهما السجان إلى السجن، صار يضربهما بصوته ويهينهما ويشتمهما وهما يتحملان ذلك، إلى أن يوم من الأيام ضاقت صدورهما. قال أحدهما للآخر لم لا نتكلم مع السجان، لعله يحن علينا لعله يرحمنا. قال أيها السجان تعال لنتحدث معك قليلا. قال لا أريد الحديث معكما. قال تعال إلينا بحق رسول الله تكلم معنا. أقبل السجان قال من أنتما ومن أين أقبلتما؟ أنا ما أدري جابوكم إلى السجن وأنا ما أدري عنكما، من أنتما؟ ما نسبكما؟ ما قصتكما؟ ما قبيلتكما؟ من عطية الجمر يوسف لنا المشهد بين أولاد مسلم وبين السجان. خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، ليش احنا نهل بيت النبي ابونا الدهر خان؟ عجيب، من ابوكم؟ مسلم ابونا، والاهل كلهم سلاطين، وجدنا حنين صاحب البيعه وخال محسن. عجيب، شلون العشيره راحت؟ ابوك العشيره صاحبي مصايح البيت، وذيك العشيرة صاحبيها صايح الغين، ظلوا على حر الثرى ومن على الترباب، واحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخيل، وما درينا صار بالنسوة والعليل بالبرق وهنا، وعلينا هود الليل وما العيل يقولون جابوهم سبايا.
احنا نسمع الناس في السجن يتحدثوا يقولوا جابوهم سبايا، صحيح
يقولون جابوهم سبايا لرب كوفان. جاوبهم السجان قالهم سبيتوني، قالهم سبيتوني وفكروا بحكيكم اصغار يتامى، اشحال قلبكم عليكم،
شلونكم تتحمل هي تسمع اخباركم؟
ايه يقولون يا بعد الاهل مر بسبيكم فوق المطايا وخالكم راس على اثنان. عجيب، انت رايت السبي؟ رايت السبايا؟ قال بلى رايتها. ماذا رايت؟ الدعين شفت حرة على ظهر البطية.
انا شفت امرأة على ظهر البطية.
الدعين شفت حرة على ظهر البطية خرم البليلة تروح ناخر راعبية. كل من نظرها يقول هذه خارجية،
كل من نظرها يقول هذه خارجية.
نوبة حن ونوبة اتباري الرضعان، ومن خلفها
اكو خلفها خلف هذه المرأة امرأة اخرى،
ومن خلفها ومن خلفها من دون لا هودج ولا وهاج تبكي وتنادي شعب قلبي فقد الاولاد.
اكو امرأة تقول شعب قلبي فقد الاولاد، ها
وعاينة ويا النسا شاب مقيدينه مغلل يا ويلي وبالسلاسل طاهبينه، كل ما يوم يوحش العالم ومينه كنا عليم امر العله الجسد نحلان. هذا الوصف اللي انا شفته، قالوا على وصفك انت هل مغلل بالزناجين هذا البديع من عشيرتنا البهالين والحرمة اللي تباري النساء والعليل. هذه العقيلة مخدرة فارس الفرسان،
بعد الحرمة اللي وراها منه
واللي وراها فوق ماذا تجر والناه وتبكي على الاولاد. هذه الضايعة منه
الخبر يكشر باس بعده، ويا ليتني من ويا الاهل في فرد ميدان. عجيب، انتو اولاد مسلم اخرجكم الان من السجن. ها
لما جاء الليل اخرجهما من السجن، ذهب بهما الى اخر الكوفة، قال اذهبا من هذا المكان ولا ترجعا، هذه بلاد الكوفة، انا بريء امام الله من دمكما، واسألا جدكما رسول الله الشفاعة لي. قال جزاك الله خير ايها السجاد، اطلقت سراحنا، نسأل لك الشفاعة، شفاعة جدنا رسول الله. فرد اليتيمان الصغيران يسيران على وجهيهما الى ان طلع الفجر، فرأى انفسهما بين البساتين، دخل احد البساتين جلس عند النهر ينظران اليه، اقبلت امرأة زوجة صاحب البستان رأت صورتين جميلتين في النهر، صورة طفلين صغيرين جميلين، تأملت فإذا هما الطفلان جالسان، أقبلت إليهما من أنتما؟ ماذا تصنعان هنا؟ قالا نحن أولاد مسلم ابن عقيل،
على الرأس وعلى العين أولاد مسلم.
أخذتهما إلى بيتها، سقتهما، أطعمتهما، زينتهما، نظفتهما، جعلتهما ينامان ويرتاحان.
ابن زياد سمع عن هروب الطفلين، امر باحضارهما، قال من يحضرهما فله الجائزة الوفيرة.
جاء زوجها وهو ينهث سعدا. قالت ماذا أفعلت؟ قال ان ابن زياد سمع بهروب ولد المسلم ابن عقيل وقال لمن اتى بهما جائزة كبيرة وقد بحثت عنهما فلم اجدهما. قالت له ارتع ارتع في البيت دع عنك هذا التعب. ثم اتت لليتيمين قالت ماما واستريحا ولا تظهرا صوتا. نام اليتيمان على الفراش فرأى كل منهما رؤيا. جلس الكبير قال اخي اجلس اجلس. جلس قال اخي رأيت في المنام جدي رسول الله ورأيت امي فاطمة الزهراء ورأيت ابي امير المؤمنين ورأيت ابي مسلم بن عقيل وهم يقولون اقدموا الينا تعالوا الينا نحن مشتاقون اليكما. واظن ان المني قريب واظن ان الاجل قريب. تعال اخي اتودع منك وتتودع مني. ضم كل منهما الاخر الى صدره وهما يقولان في امان الله. سمع اللعين غطيط الغلامين سمع حديث الغلامون قام يبحث في البيت الى ان لقيهما. قال انني بحثت عنكما الكوفة كلها فلم اجدكما وانتما في بيتي. الى ان طلع الصباح اخذ اليتيمين وكيدهما وربطهما بالحبال وصار يسحبهما على الترام. خرجت المرأة من خلفه قالت دعهما بحق رسول الله دعهما اطلق سراحهما تنم شفاعة جدهما رسول الله. قال ابدا لا اريد ذلك اريد جائزة الامير. جاء بهما الى النهر. يا شيعة امير المؤمنين يا شيعة فاطمة الزهراء قال الان اريد قتلكما واخذ رأسيكما الى الامير. جاء الى الصغير يريد قتله فرمى الكبير نفسه عليه وقال اذا اردت قتل اخي فاقتلني قبله لا استطيع ان ارى اخي مقتولا. سحب الكبير يريد قتله رمى الصغير نفسه عليه قال اقتلني قبل اخي لا اريد ان ارى اخي مقتولا. وتلك المراه تضرب برجلها ويديها على الارض وتنادي وخجلتها امام رسول الله يوم القيامه يا شيعة الحسين. فسحب الكبير من تحت اخيه وضربه بالسيف على راسه ورمى بجثته الى النار. ثم اخذ الصغير وهو ينادي واخاه وضيعته فقطع راسه ورمى به الى النار. ماتت المراه وضيعته ومصيبته. مطروحين ما حد وسلم ولا حد تدنى من الخلق صلى عليهم دمهم وسلم والترم صافي عليهم. يا الله الليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء. نقرأ الآية المباركة بصوت مرتفع مشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعد صوت أعلى. أمن يجيبون. عمام يجيبون. عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد واحرس وانصر مراجع المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.